بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما ينفعنا يا كريم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وغفر الله له وغفر الله لنا وله ولشيخنا ومشايخه والحاضرين. وإذا لم يكمل البيان إلا بالتصريح بعبارة يستحى في العادة من ذكرها، فليذكرها بصريح اسمها ولا يمنعه الحياء ومراعاة الأدب من ذلك، فإن إيضاحها أهم من ذلك. وإنما يستحب الكناية في مثل هذا إذا علموا المقصود منها علما جليا. وعلى هذا التفصيل يحمل ما ورد في الأحاديث من التصريح في وقت والكناية في وقت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا زال الكلام موصولا فيما يتعلق بأداب المدرس في تعليمه، ولا زال الكلام موصولاً أيضاً في طريقة التدريس وهيئته. فذكر المؤلف فيما سمعتم ما يتعلق بما إذا مر بالمدرس لفظة يستحيى من ذكرها، فهل يذكر هذه اللفظة التي يستحيى من ذكرها أو أنه يعدل عنها إلى الكناية؟ ذكر في هذا تفصيلاً، فقال: إن كان الطلاب يفهمون المراد فإنه لا يذكر اللفظ بنفسها أو بلفظها، وإنما يكني عنها. أما إذا كان الطلاب لا يفهمون اللفظة إلا بذكرها فإنه يذكرها ولو كان يستحي من ذكرها، لأن تفهيم الطلاب وإفادة الطلاب أهم من كونه يسكت عن ذكرها. ثم ذكر أن الأحاديث التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بعضها جاء التصريح بما يستحي من ذكره، وفي بعضها جاء الكناية أو عموما الأدلة، يعني ما هو الأحاديث، حتى ما ورد في القرآن أيضا، فإن هذا ينزل على التفصيل الذي ذكر المؤلف ومن الأمثلة على هذا أن الله جل وعلا قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. والرفث معناه الإفضاء إلى النساء بجماع أو مباشرة. فجاءت الكناية عن الجماع وما يدخل في الجماع بلفظة الرفث. ومنه أيضا قول الله تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام وأمه: كان يأكلان الطعام. وهذا كناية عن قضاء الحاجة، فجاءت الكناية عن قضاء الحاجة تحاشيا عن هذا اللفظ بلفظة كان يأكلان الطعام، لأن من يأكل الطعام فلا بد أن يكون له حاجة. أما التصريح إذا كان التصريح محتاجاً إليه، فكما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز، لما أن ماعز رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إني زنيت. فشك النبي صلى الله عليه وسلم في حاله وفي أمره، حتى قال له: أبيك جنون؟ وسأل أصحابه عنه: أشرب خمرا؟ إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم تنزل معه في الأسئلة إلى باب التصريح، حتى ورد في بعض الروايات عند البخاري قال له أنكتها. قال الراوي: لا يكني. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم خشي أنه يفهم إن كلمة زنيت أن تطلق على التقبيل مثلاً، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستوضح منه، فاضطر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذكر اللفظ الصريح الذي يستحي من ذكره، لوجود المصلحة، لوجود المصلحة. ومثل أيضا ما ورد في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط، فساء أو ضراط. فصرح أبو هريرة بما يستحيى من ذكره، لأنه ما يتم الجواب إلا بهذا، ما يتم الجواب إلا بهذا. نعم.
أحسن الله إليك. ويؤخر ما ينبغي تأخيره، ويقدم ما ينبغي تقديمه، ويقف في موضع الوقف، ويصل في موضع الوصل.
هذا أيضا من آداب التدريس، أنه ينبغي للمدرس أنه يؤخر ما ينبغي تأخيره، يعني ما ينبغي تأخيره من الدروس ومن المسائل. إذا كان في درس مثلا ما يستحسن مثلا أنه يبدأ به هو الأول، يؤخر هذا الدرس مثلا. لو فرضنا مثلا أنه يدرس الطلاب مثلا النحو والتصريف، نقول الأفضل أنك تؤخر درس التصريف، يعني الصرف، ها، اللي هو النسب والإبدال والإعلال، أنك تؤخر هذا الدرس وتبدأ بإيش؟ بدرس النحو، لأن درس النحو أهم من درس الصرف، ولأن الصرف يبنى على النحو. هذا معنى قوله: وينبغي ويؤخر ما ينبغي تأخيره. هذا من الدروس. وهكذا بالنسبة للمسائل، إذا كان في مسألة ما يستحسن يبدأ به بأول الدرس، يأخر بآخر الدرس، فكذلك. قال: ويقدم ما ينبغي تقديمه، ينبغي يقدم ما ينبغي تقديمه. طبعا إذا أخر ما ينبغي تأخيره يصير قدم ما ينبغي تقديمه. هذا تصريح بإيش؟ بمفهوم ما تقدم، تصريح بمفهوم ما تقدم. ويقف في موضع الوقف ويصل في موضع الوصل. هذه فائدة مهمة جدا، وأنه ينبغي للمدرس أنه يلاحظ موضع الوقف. يعني أصلا إذا جاء يدرس الطلاب يعرف أين سيقف، حيث يكون الوقوف في مكان مناسب، ويحرص أنه يكون الوقوف يعني على موضع ليس له تعلق بالموضع السابق، حيث أنه إذا جاء الدرس القادم وبدأ يكون البداية من موضع مستقل ما له علاقة بالدرس الذي انتهى منه. أما الوقوف في منتصف الموضوع فهذا لا ينبغي، لأمرين. الأمر الأول أنه يشتت ذهن الطالب، ما تكمل المعلومة. والأمر الثاني أنه إذا أراد البداية في الدرس القادم يكون مضطراً إلى ما تقدم في الدرس الماضي، لأجل أن يربط السابق بإيش؟ باللاحق، ويكون هذا على حساب الوقت، وهذا ينبغي ملاحظته. ويتأكد هذا بالدروس اللي تكون بالمساجد، تجد بعض اللي يدرسون بالمساجد يستمر يدرس حتى يذن، فإذا أذن قطع الدرس وانتهى الأمر. نعم، هذا ما ينبغي. ينبغي للمدرس أنه يحدد الدرس ويحدد الشرح إلى ما يقرب من الأذان تقريبا بخمس دقائق، بحيث أن الوقوف يكون على موضع يحسن الوقوف عليه. وهكذا بالنسبة للمدرس في الفصل، يعني في المدارس النظامية، يلاحظ مواقف الوقوف، مواضع الوقوف ومواضع الفصل. نعم.
أحسن الله إليك. ويحسن خلقه مع جلسائه، ويوقر فاضلهم بعلم أو سن أو شرف أو صلاح، ويتلطف بالباقين.
هذه النقطة من آداب المعلم، فيها بيان موقفه من الحاضرين، بيان موقفه من الحاضرين. والحاضرون نوعان، الحاضرون للدرس نوعان، إما أن يكونوا طلابا، وإما أن يكونوا فضلاء، وإما أن يكونوا فضلاء، لأن الدرس مثلا يحضر عامة الطلاب، وقد يحضره من هم فوق الطلاب، قد يحضره طلاب علم يحبون الفائدة. فلهذا المؤلف بيّن ما ينبغي لكل واحد، فقال: ويحسن خلقه مع جلسائه. المراد بالجلساء الطلاب، والتلاميذ، ويوقر فاضلهم، يعني يوقر فاضل المتعلمين اللي لهم قيمة ولهم قدر. ولهذا إيش قال؟ قال ويوقر فاضلهم بعلم، يعني بسبب علم يكون الرجل فاضلا لأنه من العلماء، أو بسبب سن، يعني يكون اللي من ضمن اللي يحضرون الدرس رجل كبير السن. ولا شك أنه إذا حضر الدرس مثلا رجل عمره 70 ليس كطالب مثلا عمره 20، هذا له قدر وهذا له قدر. ولهذا قال ويوقر فاضلهم بعلم أو سن أو شرف، يعني لكونه رجلا شريفا نسيبا، أو صلاح يعني تدين واستقامة، ويتلطف بالباقين فيكرمهم بحسن السلام وطلاقة الوجه ومزيد الاحترام. نعم
أحسن الله إليك. وينبغي أن يصون يديه عن العبث، وعينيه عن تفريق النظر بلا حاجة، ويعم الحاضرين بالتفاته، ويجلس في موضع يبرز وجهه لهم.
هذا فيه أيضا بيان أو يعني بيان آداب تتعلق موضع الدرس وهيئة المدرس حال إلقاء الدرس. قال وينبغي أن يصون يديه عن العبث، وكذلك التشبيك، فلا يعبث مثلا بيديه ويكثر تحريك يديه أثناء التدريس لأن هذا من العبث، ولا أيضا يشبك أصابعه، شبك أصابعه ثم يترك التشبيك ثم يشبكها، هذا أيضا من العبث. بل ينبغي أن يكون في حال جلوسه أثناء التدريس على درجة من الهدوء والرزانة، لأنه قدوة للطلاب، وعينيه عن تفريق النظر بلا حاجة، يعني ما يكثر أنه مثلا يقلب نظره في المكان بالفصل أو بالمسجد وليس هناك حاجة، يكثر أنه يقلب عينيه، ينظر يمينا وينظر شمالا وينظر أمامه، لا، هذا يعتبر خلاف الأدب. كذلك ينبغي له أن يعم الحاضرين بالتفاته، يعني يساوي بين الحاضرين بالتفاته، أحياناً وهو يلقي يلتفت على من عن يمينه ليعطيهم حقهم، وأحياناً يلتفت على من شماله لأجل أن يعطيهم حقهم، وأحياناً ينظر أمامه، لأنه لو كان دائم ما ينظر إلا قدامه، نعم، بخس من عن يمينه وعن يساره حقهم، ولو كان دائم ما ينظر إلا عن يمينه بخس البقية حقهم. إذن فيقول المؤلف يعم الحاضرين بالتفاته، يعني يلتفت التفاتا يشمل جميع الحاضرين. لكن نص العلماء رحمهم الله على أنه يخص بالالتفات من يكلمه أو من يسأله. إذا سأله طالب مثلا بجهة اليمين ما يستمر وجهه أمامه، يلتفت إليه، يعني يكون الآن الالتفات خاص بالطالب الذي يسأل مثلا، فإذا سأله طالب في جهة اليمين التفت إليه واستمر ملتفتا إليه إلى أن ينتهي من الجواب، لأن هذا الطالب الذي سأل صار له حق على غيره، إذن صار الالتفات إيش؟ نوعين، التفات عام والالتفات خاص. الالتفات العام هذا لجميع الطلاب من باب المساواة، أما الالتفات الخاص فهو مخصوص بأحد شخصين، شخص يكلم المدرس يلتفت إليه، أو شخص يسأل المدرس فيلتفت إليه. قال ويجلس في موضع يبرز وجهه لهم، هذا فيه بيان إلى أنه ينبغي للمدرس أن يكون في مكان بارز لجميع الحاضرين لئلا تحصل مشقة، في النظر إليه والإقبال عليه، فلا يكون مثلا جالس في زاوية مثلا بحيث أنه يكلف باقي الطلاب في الالتفات إليه، وإنما يكون في مكان بارز وسط لأجل الطلاب إذا جلسوا أمامه لا يجدون أي مشقة في النظر إليه وفي الإقبال عليه. وأحسن ما يكون هو أن يكون جالسا على مكان مرتفع كالكرسي ونحوه، لأنه إذا كان جالس على الأرض اللي ما هم بالصفوف الأمامية يحتاج أنهم يتطاولون بأعناقهم ويرتفعون ينظرون إليه، وهذا يكلف مع طول الزمن وطول المدة. لكن إذا كان في مكان بارز مرتفع فإنهم ينظرون إليه بكل راحة ويقبلون إليه بكل راحة، هذا معنى ويجلس لهم في موضع يبرز وجهه لهم. لأن الرؤيا يا إخوان لها دور كبير في احترام المعلم والاستفادة منه ولهذا لو جاء إنسان مثلا إلى المسجد بيلقي كلمة 5 دقائق وهو بالصف الأول وراء الإمام، فجلس في مكانه وقدموا له آلة مكبر الصوت وهو بالصف الأول وهو جالس ملزن الناس وراءه، هل له دور؟ هل لكلامه دور ووقع في النفوس ما لو قام ووقف قدامهم وألقى الكلمة؟ أو يختلف الأمر؟ يختلف الأمر. نعم
أحسن الله إليك. ويقدم من دروسه أهمها، فيقدم التفسير ثم الحديث ثم الأصولين ثم الأهم فالأهم.
هذه النقطة موضوعها الدروس. لا شك أن المدرس لا يستطيع أن يدرس عدة دروس في آن واحد في الغالب، خصوصا في زماننا هذا، أن المدرس يفتح الدرس للطلاب ويدرس درسا واحدا يعني في زمن واحد، ولا قد يكون في زمن آخر لدرس آخر وزمن ثالث لدرس ثالث، هذا واقع. لكن إذا كان المدرس ما يدرس إلا فترة واحدة مثلا، ما له درس إلا الصبح مثلا بعد الفجر أو درسه العصر، فيقول المؤلف أنه ينبغي أن يقدم الأهم فالأهم. وذكر المؤلف أن الأهم في هذا التفسير ثم الحديث ثم الأصولين، ويقصد بالأصولين أصول الدين اللي هو العقائد وأصول الفقه، هذان يطلق عليهما العلماء لفظ الأصولين. ثم الأهم فالأهم يعني من العلوم الأخرى، يعني مثلا الفقه يدرس الفقه يدرس النحو يدرس البلاغة، فينظر الأهم فالأهم ويبدأ به للطلاب وهذا يكون في المدرس اللي يكون مثلا يعني بدأ التدريس وفتح درسا، يعني يكون إنسان مثلا عين في بلد وأراد أن يفتح درس، فإنه ينظر إلى الدروس المهمة، فإن نظر إلى حاجة المكان وحاجة البلد يكون أفضل، لأنه بعض الجهات مثلا خصوصا مثلا اللي يغلب عليها الجهل قد يكون فتح درس لهم بكتاب الفقه أنفع لهم، أحكام الصلاة والصيام والزكاة والحج وما إلى هذا. أما إذا كان اللي يحضرون أكثرهم طلبة علم قد يكون المناسب التفسير والحديث، لكن إذا كانوا عامة أو أكثرهم من العامة كونوا يفتح لهم درس مختصر في الفقه يفيدهم بالطهارة والصلاة وما فيها وما في هذا الباب فلا شك أن هذا يكون أفضل. المهم أن القاعدة عند العلماء قديما وحديثا أنه يبدأ بالدروس بالأهم فالأهم، وهذا يعتبر من الحكمة، لأن العمر عزيز والعلم غزير، فلا يمكن أن يؤتى عليه، فقد تنقضي الأعمار دون أن يؤتى على نسبة بسيطة من العلم، هذا معنى قول العلماء أن العمر عزيز والعلم غزير. نعم
أحسن الله إليك. ولا يقرأ الدرس وبه ما يزعجه كمرض أو جوع أو مدافعة الحدث أو شدة فرح أو غم.
هذا أيضا من آداب إلقاء الدرس، أنه ينبغي للمدرس أن يكون حال إلقاء الدرس على حالة عالية من النشاط والقوة، لأن وجود المنغصات يشوش الذهن ولا تأتي الفكرة واضحة وجلية، وقد يتلعثم في كلامه وقد يفوته في أثناء التدريس أشياء وأشياء، إذا درس مثلا مثل ما قال المؤلف وبه ما يزعجه كمرض، كان يكون مثلا عنده صداع، فإنه لا يستطيع أن يوفي الدرس حقه. نعم، قد تكون الأساليب غير قوية، وقد تكون مثلا العبارات غير متناسقة، وقد تكون المعلومات غير واضحة، وقد تكون الأفكار ناقصة، فلا يأتي بالدرس على وجه التمام. ومثل هذا لو كان به جوع، نعم الجوع يؤثر، أو مدافعة الحدث، أو شدة الفرح. شدة الفرح، العلماء يقولون شدة الفرح مثل شدة الألم مثلا، فإذا كان عنده شدة فرح كان يكون حديث عهد بزواج مثلا، هذا ينتظر حتى تمضي أيام الزواج، لأن الغالب أن أيام الزواج إذا كانت الأمور على ما يرام يكون الزوج في شدة فرح، يكون زوجه يكون ذهنه مقرونا بزوجته، فينتظر حتى تزول الأيام وبعدين يجي للطلاب يدرسهم. أو شدة غم أو حزن كان يكون نزل به مصيبة أو حادثة، فلا ينبغي أنه يأتي وقت مصيبته وحادثته، وإنما ينتظر. ومثل هذا لو كان عنده غلبة نوم كذلك أيضا ينتظر، لأنه مع النعاس وغلبة النوم ما يؤدي الدرس كما ينبغي. الدرس يا إخوان يحتاج إلى أسلوب مناسب، ويحتاج إلى توفية للأفكار وإحاطة بالأفكار، نعم، ويحتاج أيضا إلى إحاطة بالاستدلال ووجه الدلالة. ومثل الأمور هذه ما تتجمع بالذهن إذا كان في الذهن ما يشوشه وما يعكر صفوه. والفيصل في هذا والمعول عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي أحد بين اثنين وهو غضبان، لا يقضي أحد بين اثنين وهو غضبان. وهذا الحديث متفق عليه. ومن فقه البخاري رحمه الله أن نبوب على هذا الحديث بقوله: باب هل يقضي القاضي أو يفتي المفتي وهو غضبان. منين اتضحت يعني دقة البخاري؟ منين؟ من أنه ذكر المفتي، ولا الحديث ما أبو ذكر للمفتي، ولا لا الحديث ما في ذكر إلا القضاء، لكن كأن البخاري أراد أن يتوسع في معنى الحديث، وأن البخاري يريد أن يقول إن الفتوى والتدريس وما في هذا الباب إن جارية مجرى القضاء، إن جارية مجرى القضاء. كل الأمور هذه لا تأتي على الوجه المطلوب إلا إذا كان صاحبها على درجة كبيرة من الراحة والطمأنينة. نعم،
أحسن الله إليك. ولا يطيل مجلسه إطالة تملهم موتا أو تمنعهم فهم الدرس أو تمنعهم فهم الدرس أو ضبطه.
نعم، هذه أيضا من المهمات، أنه لا ينبغي للمدرس أن يطيل على الطلاب، لأن الإطالة فيها محذوران أشار إليهم المؤلف. المحذور الأول أن الإطالة تمل الحاضرين، ولهذا تجد بعض الناس اللي قد يكون عنده ملل ما يصبر، إذا جلس مع المدرس شوي قام وطلع. صحيح بعض الناس يطلع لأنه له عذر أو عنده ظرف طارئ أو عنده موعد، ولا لا هذا صحيح، لكن بعض الطلاب لا، يمل ويقوم ويطلع فيحرم الفائدة. وكان الأولى أن الإنسان اللي ما عنده يعني ما يمنع أنه ينتظر حتى ينتهي الدرس. لكن على أي حال القاعدة المضطردة أن الإطالة لا تنبغي، أن الإطالة لا تنبغي لأمرين. الأمر الأول قال تملهم، إن الإطالة تمل يعني تجعل الملل يتطرق إلى الطالب، وهذا شيء ملاحظ حتى الآن. شف في خطبة الجمعة، إذا أطال الخطيب خطبة الجمعة مل الناس الاستماع، لأن انتقال المعلومات إلى الذهن وإلى الأذن هذا له أوقات معينة، الذهن والأذن تقبل إلى أن تصل إلى حد تبدأ ما تقبل. نعم، لأن الإنسان بشر، أقول بشر، هذه البشرية يعتريها ما يعتريها. الأمر الثاني قال: أو تمنعهم فهم الدرس أو ضبطه. نعم، لأنه إذا طال الدرس تشتتت المعلومات وتفرقت، نعم، وخرج الطالب مثل ما دخل، خرج الطالب مثل ما دخل، ما استفاد شيئا لأن المعلومات تفرقت وتشتتت. إذن كان من الحكمة إن المدرس ما يطيل في الدرس، يعني إذا كان مثلا درسه مثلا يعني هو أميره، ما هو مثل بعض الدروس، أنتم تلاحظون أنه نطيل أحيانا عليكم، انتبهوا، لأن بعضكم قد يقول كيف تقول لنا أنه ما يطال وأنت طولت علينا البارح ويمكن بعد تطول علينا الليلة بالبلوغ. نقول هذا له ظروف خاصة، يعني إذا كان مطلوب أنك تكمل بوقت معين قد تطيل لأجل المصلحة، لأن كونك تطيل على الطلاب وتكمل المنهج أحسن من كونك تقف في وسط المنهج وتترك باقي المنهج، ولا لا؟ فمنكم أكثركم يمكن يتحمل الإطالة بغية أننا نكمل، أحب إليه من كوننا نقف في وسط الطريق. لكن إذا كان المدرس درسه طوال العام مثلا، هذا هو الذي يعنينا، أنه ما يطيل، يقف في مواضع معينة بحيث أن الطلاب يدخلون راغبين ويخرجون راغبين، يدخلون راغبين ويخرجون راغبين. هذا بالنسبة يا إخوان لدروس المساجد. أما بالنسبة للدروس النظامية اللي بالمدارس والجامعات، فلا ريب أن المدرس من مربوط منهج يمشي عليه، لكن ينبغي للمعلم أن يقسم المنهج تقسيما دقيقا بحيث أنه يبقى في نهاية كل حصة 10 دقائق أو 5 دقائق مثلا على الأقل. بعض المدرسين تجد أنه يستمر يشرح حتى يضرب الجرس، يمكن يقف في موضع مبتور لأنه خلاص أنت لا ضرب الجرس ما عندك أحد، ما عندك طلاب، لو كانوا قدامك جالسين أذهانهم بالفسحة الآن طلعوا، خرجت الأذهان وبقيت إيش الأبدان، خرجت الأذهان وبقيت الأبدان. المدرس الناجح اللي يكون دقيق حيث أنه يختم الدرس قبل نهايته ب5 دقائق أو 10 دقائق لأمرين: الأمر الأول راحة الطلاب، والأمر الثاني يعني أسئلة الطلاب، إذا كان الطلاب عندهم أسئلة يمكن أن يسألوا فيها. نعم،
أحسن الله إليك. وليكن مجلسه واسعا.
نعم، يعني يكون مجلس الدرس واسعا. إذا كان المدرس مثلا له سمعة والناس يحبون درسه، ما يختار درسه في مسجد صغير، وإنما يختار مسجدا كبيرا، نعم، لأجل أن يتسع المسجد لأكبر عدد، لأجل أن يتسع المسجد لأكبر عدد. إذن المراد بالأدب هذا ما يتعلق بالمدارس بالدروس التي في المساجد. أما الدروس النظامية فمعروف أن الفصول الدراسية فصول محددة. نعم،
أحسن الله إليك. ولا يرفع صوته زيادة على الحاجة، ولا يخفضه خفضا يمنع بعضهم كمال فهمه.
نعم، هذا ما يتعلق بالصوت، يعني المؤلف أقول مدقق كل شيء. الصوت ينبغي أن يكون صوت المعلم أو المدرس مناسبا لمستوى الطلاب، مناسبا لمستوى الحاضرين، بحيث إن الأقصى يسمع كما يسمع الأدنى. وبعض المدرسين، وهذا قد يكون في المدارس النظامية، تجد أنه يرفع صوته حتى أنه بعد فصل وفصلين وثلاثة فصول يدخل عليهم صوته ويصل إليهم. ولهذا تجد بعض المدرسين ببعض الفصول يغلق باب الفصل خشية أن المدرس اللي بالفصل الثاني المجاور يشوش عليه. وهذا قد يكون طبيعة عند بعض الناس قد يكون عنده طبيعة أصلاً وما يتكلم إلا يرفع صوته. نعم، لكن على أي حال ينبغي للمدرس، نعم، أن يكون صوته بقدر الحاضرين. قال: فلا يرفعه زيادة على الحاجة، ولا يخفضه خفضاً يمنع بعضهم كمال فهمه، بحيث أنه يتكلف الطالب ويتكلف أن الصوت ما يصله، لأنه إذا تكلف الطالب ما يستفيد ويتعب الطالب في الاستماع، والمفروض أن الطالب يكون في استماعه مرتاحاً، يكون واصلها الصوت بالقدر المطلوب. قال الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. هذا الوسط. نعم.
أحسن الله إليك. ويصون مجلسه من اللغط والحاضرين عن سوء الأدب في المباحثة، وإذا ظهر من أحدهم شيء من بادي ذلك تلطف في دفعه قبل انتشاره.
هذه مسألة مهمة، وأنه يجب على المدرس أن يصون مجلس التدريس من اللغط، سواء كان مجلس التدريس بالمسجد ولا بالفصول الدراسية. واللغط هو اختلاف الأصوات وتداخلها اللي هي عند العامة تسمى اللجة. اللجة مستعمل عندكم هذا اللفظ أما تعرفونه؟ ها؟ اللجة. والعامة يزودون يقولون الصجة واللجة. ها؟ هذا معنى اللغط. اللغط هو اختلاف أو اختلاط الأصوات وتداخلها. اللغط هذا يشوش على الدرس، يشوش على الدرس. إذا مثلا حصل مسألة أو حصل نقاش بالفصل مثلا وكثر كلام الطلاب، اختلطت الآن أصواتهم وحصل لغط، والعلماء عندهم عبارة يقولون: اللغط يحدث الغلط. اللغط يحدث الغلط. نعم، يعني هو سبب من أسباب الغلط. فإذا حصل مثل هذا الشيء، أو حصل مثلا بدرس المسجد أنه أثيرت مسألة خلافية فحصل ارتفاع أصوات، يقول المؤلف: يصون مجلسه من اللغط، يعني من رفع الأصوات واختلاطها فيما لا فائدة فيه، لأن هذا يضيع هيبة الدرس وهيبة المدرس. واضح؟ قال: والحاضرين عن سوء الأدب في المباحثة، يعني إذا حصل مباحثة ومناقشة وارتفعت الأصوات فإنه ينهاهم، لأن هذا ما في مصلحة ولا يمكن يخرجون بنتيجة إذا ارتفعت الأصوات. قال: وإذا ظهر من أحدهم شيء من مبادئ ذلك تلطف في دفعه قبل انتشاره. نعم.
أحسن الله إليك. ويذكرهم أن اجتماعنا ينبغي أن يكون لله، فلا يليق بنا المنافسة والمشاحنة، بل سبيلنا الرفق والحياء.
سبيلنا أي نعم.
أحسن الله إليك. بل سبيلنا الرفق والحياء واستفادة بعضنا من بعض، واجتماع قلوبنا على ظهور الحق وحصول الفائدة.
أي هذا كلام واضح، يعني ينبغي للمدرس أنه يشعر الطلاب ولا سيما في دروس المساجد، يشعرهم بماذا؟ بأن هذا الاجتماع هو اجتماع لله تعالى، يعني ما اجتمعنا في هذا الدرس مثلا في هذا المسجد إلا ابتغاء وجه الله تعالى، لا نريد جاها ولا مالا ولا عرضا من أعراض الدنيا. إذا ما الواجب علينا؟ الواجب علينا ترك المنافسة والمشاحنة، لأن المنافسة والمشاحنة والأحقاد هذه أسباب للعداوة والبغضة، أسباب للعداوة والبغضة، وقد يحرمون العلم وبركة العلم بسبب العداوة والبغضة. قال: بل سبيلنا الرفق والحياء واستفادة بعضنا من بعض، واجتماع قلوبنا على ظهور الحق وحصول الفائدة. ويذكرهم بقول الله تعالى: ليحق الحق ويبطل الباطل. فمعنى هذا أن من سعى إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل فهو ممدوح، ومن سعى إلى إبطال الحق وإحقاق الباطل فإنه مذموم. نعم.
أحسن الله إليك. وإذا سأل سائل عن أعجوبة فلا يسخرون منه.
هذا قد يحصل في بعض المجالس، ويحصل أيضا هذا من الطلاب أيضا في المدارس النظامية، قد يسأل بعض الطلاب سؤال فيه عجب أو فيه تنكيت أو نحو هذا، فلا ينبغي للطلاب أن يسخروا من هذا أو أن يضحكوا مثلا عليه، لأن هذا يعتبر من سوء الأدب. وإنما يوكل هذا السائل الذي سأل عن عجوبة، يوكل إلى عقله وفهمه، يوكل إلى عقله وفهمه. نعم.
أحسن الله إليك. وإذا سئل عن شيء لا يعرفه أو عرض في الدرس ما لا يعرفه فليقل: فليقل لا أعرفه أو لا أتحققه ولا يستنكف عن ذلك. فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. رواه البخاري.
نعم، هذه النقطة نقطة مهمة جدا، ولهذا سال قلم المؤلف فيها وكتب فيها ما يزيد على 10 أسطر، اللي هي موقف المعلم أو المدرس من الشيء الذي لا يعرفه. قال: وإذا سئل عن شيء لا يعرفه أو عرض في الدرس، يعني أثناء الشرح ما لا يعرفه، فليقل لا أعرفه أو لا أتحققه، ولا يستنكف عن ذلك، يعني لا يمتنع عن قوله لا أعرفه أو لا أعلمه، لا يمتنع عن ذلك عنفة وتكبرا، لا يمتنع، وإنما عليه أن ينطق بها صريحة واضحة بينة غير مبال بما قد يحمل عليه. ولا قد يقال مثلا إنه ما يعرف، ليش يقول لا أعلم؟ ما يعرف، صار ما يعرف. لا، المدرس الحق الذي يقول لا أعلم بكل صراحة غير مبال، أقول غير مبال بما يفهمه الفاهمون. وقد جرى علماؤنا رحمهم الله تعالى على أنهم إذا سئلوا عن شيء والواحد منهم لا يعرفه، فإنه يقول بالعبارة الواضحة والألفاظ البينة: ما أدري، الله أعلم. وكم سمعنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يسأل فيقول: الله أعلم، لا أدري، لا أعلم. وهو من هو؟ أقول: وهو من هو؟ هذا هو الذي ينبغي. ثم ساق المؤلف دليلا قويا في المسألة، وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. سبحان الله، الله أعلم من العلم؟ قال لك من العلم. ولهذا جرى العلماء على أن يقولوا: نعم، إن كلمة لا أعلم نصف العلم، نصف العلم، إن كلمة لا أعلم هي نصف العلم، لأنه إذا قال لا أعلم، نعم، فقد أخبر بواقع نفسه. يا إخوان، توقف الإنسان عما لا يعلم وقوله الله أعلم فيه فوائد عظيمة أجملها لكم فيما يلي: أولاً، أن قول الإنسان لا أعلم هذا هو الواجب، أن قوله لا أعلم هذا هو الواجب. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. الفائدة الثانية أن قوله لا أعلم يفتح له باب العلم، يفتح له باب العلم، لأنه سيأتيه الجواب قطعا، إما من مراجعته هو بعد الدرس، يذهب إلى بيته ويراجع في الكتب ويعرف الجواب، أو من مراجعة غيره. فهمت يا إخوان؟ أن هذا يفتح له باب العلم، إما من جهته هو بأن يراجع المسألة، أو من جهة غيره، لأن بعض المعلمين أو المدرسين يكون عندهم طلاب على حرص على العلم، فإذا سمع أن المدرس يقول لا أدري أو لا أعلم، راح الطالب بعد الدرس وبحث، فإذا بحث جاء المدرس من الغد وقال: يا شيخ، مثلا لقيت الجواب كذا وكذا. فيقول المدرس كما مضى وكما سيأتي، يقول: جزاك الله خيرا، إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فلازم شكره أبدا، وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها، وألقي الكبر والحسد. ماشي الكلام؟ ها؟ إذن هو سيستفيد قطعا، إما أن يستفيد بنفسه، وإما أن يستفيد من غيره. نعم، ولا شك إن كان الطالب يبحث عن مسألة توقف فيها مدرسه أقول هذا شيء جميل جدا، لأن الطالب يستفيد ويفيد المدرس أيضا، وكون الطالب يفيد المدرس هذا ليس بعجب، وكون المدرس يرتفع بسبب الطالب ليس بعجب. وكم أب قد علا بابن ذرى شرف كما علت برسول الله عدنان. الفائدة الثالثة اللي يستفيدها المدرس إذا قال لا أعلم رفعة القدر وعلو الشان والثقة بما يقولون، والله إنها فوائد عظيمة. رفعة القدر أن المدرس يرتفع قدره عند الطلاب ويعلو شانه، وأمر مهم جدا أنهم يثقون بما يقول، لأنه يتضح أن اللي ما يعرفه يقول لا أدري، فمعنى هذا أن ما يقول فيه أدري يثقون به الفائدة الرابعة وهي من الأهمية بمكان تربية الطلاب وإرشادهم لسلوك هذا المنهج لأن الطلاب إذا رأوا المدرس يتوقف فيما لا يعلم صار هذا لهم خلقا وديدنا وقد روى ابن عبد البر في كتابه الجامع بسند حسن عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه سئل عن شيء فقال لا أعلم، ثم قال ويل للذي يقول لما لا يعلم إني أعلم، ويل للذي يقول لما لا يعلم إني أعلم. وجاء رجل إلى الشعبي فاسأله عن مسألة فقال الشعبي لا أعلم، قال لماذا تأخذ رزقا من بيت المال قال آخذ رزقا من بيت المال لأجل أن أقول فيما لا أعلم لا أعلم نعم. وورد عن أبي الذيال كما ذكر ابن عبد البر كلمة جميلة جدا أنه قال تعلم لا أدري ولا تعلم أدري، تعلم لا أدري يعني خلى دائما على بالك، ولا تعلم أدري، إن قلت لا أدري علموك حتى تدري، إن قلت لا أدري علموك حتى تدري، وإن قلت أدري سألوك حتى لا تدري، يعني يحرجونك بالأسئلة إلى أنك يتضح أنك ما تدري. واضح هذا؟ طيب أكمل.
أحسن الله إليك. قالوا وينبغي للعالم أن يورث أصحابه لا أدري، معناه يكثر منها ولا يضع.
الآية الكريمة قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وما أنا من المتكلفين يعني لا أدعي أمرا ليس لي ولا أقف ما ليس لي به علم، فأنا لا أتبع إلا ما يوحى إلي. نعم. قالوا
أحسن الله إليك. قالوا وينبغي للعالم أن يورث أصحابه لا أدري، معناه يكثر منها ولا يضع ذلك من منزله.
هذا معنى العبارة، أن المعلم يورث أصحابه لا أدري، مثل إذا مات الميت يورث المال، المعلم يورث الطلاب أو يورث الطلاب كلمة لا أدري. كيف يورثهم إياه؟ يكثر من قول لا أدري، لأن المعلم إذا أكثر من قول لا أدري يأخذها عنه الطلاب. نعم.
أحسن الله إليك. ولا يضع ذلك من منزلته، بل يدل على وفور عقله وعظم محله.
لعلكم تلاحظون أن الكلام اللي سنقرأه الآن ذكرته لكم في النقاط السابقة، طيب اقرأ.
أحسن الله إليك، لأن المتمكن لا يضره عدم معرفته مسائل معدودة، وإنما يمتنع من لا أدري من قل علمه وقصرت معرفته وضعفت تقواه، لأنه يخاف لقصوره أن يسقط من أعين سائليه أو سامعيه وهو جهالة منه، فإنه بإقدامه على الجواب فيما لا يعلمه يضر نفسه وغيره، وقد يبوء بالخزي العاجل والإثم الآجل.
نعم،
وفي الحديث
الخزي العاجل أنه يفتضح ويظهر أنه بضاعته بالعلم قليلة وأن إجاباته على الأسئلة ليست في محلها، واضح؟ هذا الخزي العاجل. أما الإثم الآجل فالعياذ بالله أنه يفتي بغير علم ولا تظهر مسؤوليته إلا أمام الله تعالى يوم القيامة، هذا الإثم الآجل. نعم،
أحسن الله إليك. في الحديث المتشبع بما لم يعطك لابس ثوبي زور.
المتشبع هو الذي يظهر الشبع وليس بشبعان، هذا المتشبع. والمراد هنا بالمتشبع من يظهر فضيلة ليست حاصلة له، من يظهر فضيلة ليست حاصلة له، يعني مثل كون المعلم كلمة سئل أجاب، هذا يعتبر من المتشبع بما لم يعطى، لأنه يظهر أنه عالم وأنه يعرف الأجوبة والأمر ليس كذلك. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلابس ثوبي زور، يعني كالمظهر، نعم كالمظهر حصوله على شيء وليس بذلك، لأن الإنسان قد يلبس مثلا ثوبا ليس له، إذا إنسان لبس ثوبا ليس له ماذا يقال؟ يقال هذا ثوب زور لأن الثوب ليس له. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا قال كلابس ثوبي زور بالنسبة لإيش؟ بالنسبة للمفتي، لأن المفتي كذب مرتين، المفتي الذي أفتى بغير علم كذب مرتين، أولا كذب على نفسه عندما ادعى في قرارة نفسه أنه يعرف ولا لا، الثاني أنه كذب على غيره عندما أوهم غيره أنه إيش؟ أنه يعلم. الحين المفتي إذا قال لا، إذا أفتى وهو عارف أن فتواه وأنه خطأ، لكن ما يقدر يقول ما أعلم مثل ما قال المؤلف لئلا تسقط هيبته، ألا يدرك هو في قرارة نفسه أنه كاذب؟ بلى يدرك أنه كاذب، واضح؟ إذن يصير المفتي كذب مرتين، كذب على نفسه وكذب على غيره، إذن كأنه لبس كم من ثوب؟ ثوبين. ولهذا الرسول ما قال كلابس ثوب زور، قال كلابس ثوبي زور، لأنه كذب على نفسه وكذب أيضا على غيره، كذب على نفسه بادعائه أنه يعني يعرف، وكذب على غيره بكونه أفتاه بغير حق، أفتاه بغير حق. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى آداب الدارس المتعلم. أما آدابه في نفسه فكآداب المدرس وقد أوضحناها.
نعم، الآن دخل المؤلف بعد نهاية الكلام على آداب المعلم، بدأ الآن في آداب المتعلم وهو الدارس، وهي آداب عظيمة وحري بكل طالب، نعم، أن يقف عند هذه الآداب لأجل أن يتحلى بها في موضع الدرس. قال الشيخ أما آدابه في نفسه فكآداب المدرس، أظني أشرت إلى هذا في الدرس في أول ما بدأنا، قلت لكم آداب المدرس في نفسه هي آداب الطالب في نفسه، وأهمها كما تقدم النية، أهمها النية. طيب
أحسن الله إليك. وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس ليصلح لقبول العلم وحفظه واستثماره، وأن يقطع العلاقة.
نعم، هذا الأدب الأول أن يطهر قلبه من الأدناس، أن يطهر قلبه من الأدناس يعني من الرذائل والنجاسات، لأن النجاسات كما تتعلق بالأبدان تتعلق أيضا بالقلوب، فيطهر الطالب قلبه من الحقد والغل والحسد وسوء الخلق وسوء المعتقد، كل هذه يطهر قلبه، فلا يكون في قلبه مثلا غش لأحد أو غل، أو يكون مثلا عنده حسد أو عنده سوء خلق أو عنده سوء تعامل. لماذا ينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس؟ إيش قال؟
أحسن الله إليك، ليصلح لقبول العلم وحفظه واستثماره.
هذه العلة الأساسية. نعم، لأنه كما تقدم يا إخوان إن الصلاة، نعم، إن العلم صلاة السر وعبادة القلب، وإذا كانت الصلاة لا تصح التي هي عبادة الجوارح الظاهرة إلا بالطهارة من الحدث والخبث، إذن ما هي صلاة القلب؟ ها؟ العلم. إذن يجب تطهير القلب كما يجب تطهير الظاهر، يعني الجوارح من الحدث والخبث من أجل الصلاة، إذن يجب تطهير القلب مما ذكرت لكم قبل قليل لأجل أن يصلح لقبول العلم. أما القلب اللي فيه إحقاد وحسد وغل وغش وسوء تعامل، هذا ما يصلح مكان للعلم، ما يصلح مكان للعلم، لأن المكان النجس ما تحل المحلات الطاهرة. أنت مثلا لو تأتي إلى إناء فيه نجاسة، هل تضع فيه الأشياء الطيبة؟ ما تضع فيه الأشياء الطيبة، بل لابد أن تنظفه، لأن الطيب والخبيث ما يجتمعان في ظرف إيش؟ في ظرف واحد. ولهذا قال بعض السلف: حرام على قلب يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله. حرام على قلب يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله. إيش اللي يكره الله؟ أعمال القلوب وأحوال القلوب كما سمعتم. والعمدة في هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم،
أحسن الله إليك. وأن يقطع العلائق الشاغلة عن كمال الاجتهاد، ويرضى باليسير من القوت، ويصبر على ضيق العيش.
هذه نقاط مهمة جدا، وهي داخلة تحت رقم 2: أن يقطع العلائق الشاغلة عن كمال الاجتهاد. المراد يا إخوان بالعلائق ما يفرق الهم ويشتت الذهن، ما يفرق الهم ويشتت الذهن. والغالب أن الذي يفرق الهم ويشتت الذهن أمران: الأمر الأول الانهماك في طلب الدنيا والمبالغة في جمع حطامها، فالذي يبالغ في جمع الدنيا ويصل سواد الليل ببياض النهار في جمع الدنيا وحطامها، هذا ما يصلح أن يكون طالب علم، هذا ما يصلح أن يكون طالب علم، لأن الدنيا كلما زادت على الإنسان شتتت ذهنه وفرقت همه وهيمنت على جميع أوقاته، على جميع أوقاته. ولهذا يغلب أن أهل العلم ليسوا من أهل الدنيا، ليسوا من أهل الدنيا، ويغلب أن أهل الدنيا ليسوا من أهل العلم. هذا هو الواقع، وإن كان قد يوجد ما يخرم، ولكني عبرت لكم بماذا؟ عبرت لكم بالغالب. الأمر الثاني اللي يعني سبب تشتت الذهن هو كثرة الارتباط بالآخرين، كثرة الارتباط بالآخرين، وهذا كثير في زماننا هذا، لأن وجدت الوسائل اللي تعين على الارتباط بالآخرين. وجد الآن السيارات اللي تنقل من مكان إلى مكان، وجدت أمكنة الاستراحة، أمكنة الاجتماع مثل استراحات وغيره، فصار الارتباط بالآخرين من أسهل ما يكون. من أول كل إنسان حلس بيته، حلس بيته، ما يروح يمين ويسار إلا زيارة أخ في الله، ولا الغالب أنه من بيته إلى المسجد. أما الآن تجي الغالب البيوت ما تجد أهل البيوت فيها، نعم، وينهم؟ مرتبطين بارتباطات، باستراحات ولا برحلات ولا يمين ولا يسار. في مثل كثرة الارتباط بالآخرين هذا مما يشتت الذهن ويفرق الهم، والعلم ما يناسبه تشتيت الذهن ولا تفرق الهم. العلم مثل ما قال المؤلف: وأن يقطع العلائق الشاغلة عن كمال الاجتهاد. قال: ويرضى باليسير من القوت. المراد باليسير من القوت ما يغذي به الإنسان نفسه، ما يغذي به الإنسان نفسه بحيث يستطيع القيام بمصالحه مراعيا في ذلك الاكتفاء باليسير، لأن كثرة الأكل تسبب الكسل وتسبب النوم، ولهذا تجد أن الإنسان إذا أكل تغدى أو تعشى وشبع تجد أنه يميل للنوم. ليش يميل للنوم؟ لأن القوى الموجودة في البدن تتجه إلى الجهاز الهضمي، لكن قبل أن يأكل هي متجهة إلى الفكر وإلى الفهم، عند استعداد. ولهذا تجد العلماء يقولون الإنسان إذا أكل ما يقرأ في الكتب اللي تحتاج إلى تفكير وذهن، ما يقرأ مثلاً بكتاب المستصفى للغزالي أو المحصول للرازي، هذه تحتاج فكر مرتاح. يقرأ في كتب الأدب المفيدة، أو يقرأ مثلاً في كتب التاريخ، يعني يقرأ في أشياء فيها تسلية وفيها منفعة، وهي ما تحتاج تعب ذهن ولا تحتاج كلافة. واضح؟ فكثرة الأكل هذه لها، أقول لها تأثير. هذا معنى قول المؤلف إنه يكتفي باليسير من القوت، لأن كثرة الأكل تسبب كثرة الشرب، ولا لا؟ تسبب كثرة الشرب، ثم كثرة النوم، فتحصل البلادة وفتور الحواس وقصور الذهن. وفيه أبيات جميلة للقحطاني رحمه الله في النونية المعروفة مطبوعة، قحطاني له نونية المعروفة، يقول في أبيات مناسبة لموضوعنا، يقول: لا تحشو بطنك بالطعام تسمنا، لا تحشو بطنك بالطعام تسمنا، فلحوم أهل العلم غير سماني، فلحوم أهل العلم غير سماني، لا تتبع شهوات نفسك مسرفا، لا تتبع شهوات نفسك مسرفا، فالله يبغض عابدا شهواني، أقلل طعامك ما استطعت فإنه نفع الجسوم وصحة الأبدان، واملك هواك بضبط بطنك إنه شر الرجال العاجز البطناني. ثم قال: ويضيق ويصبر على ضيق العيش، يعني لأجل أن ينال سعة العلم، لأنه إذا جمع شمل القلب وعدم تشتت الذهن تفجرت منه ينابيع الحكم. أما إذا كان بخلاف ذلك، ما صبر على ضيق العيش وإنما سعى إلى التوسع في المآكل والمشارب مثل ما قلنا قبل قليل وجمع حطام الدنيا، فإن هذا يحول بينه وبين طلب العلم.
طيب، نعم، أحسن الله إليك. قال أبو حنيفة رضي الله عنه:
الغريب أن جمال الدين القاسمي تصرف هنا، وما كان له أن يتصرف. النووي قال أبو حنيفة رحمه الله، هذا الذي في المجموع حسب النسخة التي عندي، وقد تكون النسخة، نستغفر الله، قد تكون النسخة اللي عند القاسمي مكتوب فيها رضي الله عنه، يمكن، لكن النسخة التي عندي مكتوب فيها قال أبو حنيفة رحمه الله. وأنتم تعرفون أن اللفظة رضي الله عنه أن هذا مصطلح خاص بالصحابة رضي الله عنهم، أما من بعدهم من التابعين فمن دون يقال فيه رحمه الله. نعم
أحسن الله إليك. قال أبو حنيفة رضي الله عنه: يستعان على العلم بجمع الهم، ويستعان على حذف العلائق بأخذ اليسير عند الحاجة.
نعم، يستعان على العلم بجمع الهم. وقلت لكم أن الذي يساعد على جمع الهم أمران: الأول التقلل من الدنيا، والثاني التقلل من الارتباطات بالآخرين. أما حذف العلائق، نعم، فهذا يستعان عليه باليسير، يعني بأخذ اليسير. نعم
أحسن الله إليك. وقال الخطيب البغدادي: يستحب للطالب أن يكون عزبا ما أمكنه، لئلا يقطعه الاشتغال بحقوق الزوجة والاهتمام بالمعيشة عن إكمال طلب العلم.
هذا الأدب الثالث، هذا الأدب الثالث. ورحم الله الخطيب فقد كان عزبا، رحم الله الخطيب فقد كان عزبا، ولعل مزاجه كان كذلك. ولهذا تلاحظون أن النووي من دقته أنه تبرى من العبارة هذه، ما سكت لئلا تنسب إيش إليه، أنه تنسب إليه هو، نسبها إلى صاحبها. ولهذا قال: وقال الخطيب يستحب للطالب أن يكون عزبا، يقال رجل عزب ويقال رجل أعزب، كلاهما فصيحتان وردتا في الصحيحين، وردتا في الصحيحين، فيقال رجل أعزب ورجل عزب بالهمزة وبدونها. أن يكون عزبا ما أمكنه، هذا في الواقع في معارضة للنصوص الشرعية الدالة على المبادرة بالزواج. يا معشر الشباب، نعم، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، حديث متفق عليه. فهذا يدل على أنه تنبغي المبادرة بالزواج، لكن المؤلف يقول أن يكون عزبا ما أمكنه. لماذا؟ لئلا يقطعه الاشتغال بحقوق الزوجة والاهتمام بالمعيشة عن إكمال طلب العلم. هذا فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر. والأقرب والله أعلم أن تفرغ الشاب في أول شبابه أو في أول عمره لطلب العلم والجد في التحصيل وجمع الهم على العلم هذا أمر مطلوب، لكن إذا أحس الشاب برغبته في الزواج فإنه لا ينبغي أن يؤثر العلم على الزواج، لا ينبغي أن يؤثر العلم على الزواج. وقد أخطأ من وحد السبب، أخطأ من وحد السبب وظن أن العلماء السابقين الذين ما تزوجوا إنما تركوا الزواج لأجل طلب العلم. هذا ليس بصحيح، فإن العلماء السابقين، نعم، وجد منهم وهم قلة من لم يتزوج، ولكن لأسباب كثيرة، منها أن الذين لم يتزوجوا ورد أنهم تسروا، ومنها أنه قد يكون عنده مرض وزمانه، ومنها أنه مثلا قد يكون فقيرا وقليل اليد. فالأسباب التي جعلت بعض العلماء السابقين ما يتزوجون هي أسباب متعددة، لا يقال أن السبب هو إيثار العلم على الزواج، لأنه يخشى أنه ينفتح علينا باب يصعب سده، وهو باب التصوف، وهو باب التصوف. ولعل من ينادي بتوحيد السبب، نعم، قد يكون قصده هذا والله أعلم، قد يكون قصده هذا والله أعلم. وخلاصة القول يا إخوان في هذه المسألة أن الزواج لا يعيق عن طلب العلم، لا يعيق عن طلب العلم، إنما الشان في همة الطالب وحرصه على الاستفادة، وحرصه على الاستفادة. وإلا فالزوجة تعين على الدراسة. الإنسان يحتاج إلى طعام وإلى مسكن ويحتاج إلى ملبس، إذا كان الطالب أعزب، من الذي سيطبخ طعامه؟ من الذي سينظف بيته؟ من الذي سيجهز ملابسه؟ ما عنده أحد. إذن هل وقت ذا الذي يصرف بالأشياء هذه، إذا كان عنده زوجة، يصرف الوقت هذا في إيش؟ في طلب العلم. إذن الزوجة أكبر عون للإنسان بعد الله تعالى على طلب العلم. وما كان الزواج في يوم من الأيام يعني عائقا عن الطلب. ثم إن التفرغ حقيقة ليس بالزواج، تفرع يعني لطلب العلم ليس بالزواج ليس بترك الزواج ولا لا، التفرغ لطلب العلم ليس بترك الزواج، وإنما التفرغ كما قلت لكم قبل قليل بجمع الهم وقطع العلائق. فالإنسان اللي متزوج ولكنه مقلل من الدنيا ومقلل من الارتباط بالآخرين، قد يكون أفضل من إنسان ما تزوج ولكنه منهمك بالدنيا ومكثر الارتباط بالآخرين، ألا يكون ذلك كذلك؟ بلى، واضح. إذن ما قاله الخطيب رحمه الله في هذا هو ليس في محله، فالله الله بالزواج لمن لم يتزوج، والزواج ليس عائقا عن طلب العلم، بل هو والله من أكبر العوامل والمعين على طلب العلم بعد الله تعالى، خصوصا في زماننا هذا يا إخوان. الزمن هذا زمان فتن، فالذي لم يتزوج مع القدرة يخشى عليه والعياذ بالله من الوقوع في الفساد. أما إذا كان الإنسان غير قادر على الزواج فهذا باب آخر.
أحسن الله إليك أن يتواضع للمعلم وينقاد له ويأتمر بأمره كما ينقاد المريض لطبيب حاذق ناصح.
هذا الأدب الرابع، وهو أنه ينبغي للطالب أن ينقاد للمعلم انقيادا تاما، فيأخذ بأوامره ويجتنب نواهيه ويمتثل نصائحه، لكن هذا ينبغي أن يقيد بالمعلم الذي على درجة عالية من العلم والخلق، لأن المعلمين ولا سيما في المدارس النظامية ليسوا على درجة واحدة من العلم والخلق. هناك من المدرسين من عليه أمارات الانحراف والفساد والعياذ بالله، بل بعض المعلمين ما يصلح أن يكون معلما ولا يصلح أن يكون قدوة لغيره. لكن إذا كان المعلم على درجة عالية من العلم والخلق والصلاح والاستقامة والتدين، فإنه ينبغي للطالب أن ينقاد لمعلمه وأن يأتمر بأمره كما ينقاد المريض لطبيب حاذق ناصح، لأن المعلم كالطبيب. أقول المعلم كالطبيب. نعم.
أحسن الله إليك. ولا يأخذ العلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته وكان له دربة وخلق جميل وذهن صحيح واطلاع تام.
هذه نقطة مهمة جدا، وهي النقطة الخامسة. لا يأخذ العلم إلا ممن كملت أهليته. معنى كملت أهليته يعني وجدت عنده آلات العلم، يعني صار يعني طالب علم بجميع الفنون، آخذا من كل فن بطرف، يعني عنده علم بالحديث، علم مثلا بالتفسير، باللغة العربية، وما هو من علوم الآلة كأصول الفقه مثلا ونحوه. هذا هو الذي ينبغي أن يؤخذ عنه العلم، لأنه يفيد الطالب. إذا جلس يدرس ومر فائدة نحوية يذكره، مر فائدة بلاغية يذكره، مر فائدة أصولية يذكره، ولو كان الدرس تفسير، ولو كان الدرس مثلا حديث. فهذا هو الذي يصح أن يقال أنه كملت أهليته، لأنه يستطيع أن يفيد الطالب جميع أنواع الفنون، ما هو متعلق بالدرس وما هو خارج عن الدرس. والمدرس الحق اللي ما تكون فائدته مقصورة على الدرس اللي هو جاي من أجله، وإنما تكون فوائده مبثوثة في جميع العلوم. هذا معنى قوله ممن كملت أهليته. الصفة الثانية وظهرت ديانته، وهذا أمر مهم جدا أن يكون على درجة من الصلاح والاستقامة والتدين. الثالث وتحققت معرفته، تحققت معرفته يعني يعرف الأدلة ويعرف يناقش الأدلة ويعرف يخرج مثلا الفروع على الأصول، هذا معناه. وكان له دربة، الدربة هي الجرأة والضراوة، الدربة هي الجرأة، يعني له جرأة في العلم، يناقش يرجح، واضح؟ يعني ما يكون ضعيف في أمور الترجيح، إذا جاء لمسألة واضحة قال وهذا القول هو الصواب، لكن ما يكتفى بقوله وهذا هو الصواب ويسكت، يقول هذا الصواب لما يلي. فهمتوا معنى الدربة؟ الدربة معناها الجرأة والضراوة. قال وخلق جميل، هذا السادس أو الرابع، الرابع. خلق جميل يعني حسن تعامل، حسن تعامل كما مر علينا أكثر من مرة. وذهن صحيح، الذهن الصحيح يعني أنه متقد ذكي، لا مثلا إذا وعد الطلاب مثلا قال سيأتي هذا في درس قادم، إذا جاء في الدرس اذكره، إذن هذا يدل على أنه إيش؟ عنده ذهن صحيح. وهذه طبعا أمور بعضها مكتسب، بعضها مكتسب وبعضها منح وعطية من الله جل وعلا. قضية الأذهان وقضية الذكاء هذه منح من الله جل وعلا. ثم قال في آخر شيء واطلاع تام. الاطلاع التام اللي يستدل على المدرس هو أن المدرس إذا صار يلقي الدرس بدأ يحيل على كتب وعلى مراجع، هذا يدل على أن المدرس عنده اطلاع، أنه ما هو اطلاع مقصور مثلا على الكتب اللي تتعلق بدرسه فقط، لا، يدرس مثلا تفسير فيجيب لك مسألة مثلا بشرح ابن عقيل مثلا، أو يجي لك مثلا مسألة بلاغية بالمنهاج الواضح في البلاغة الحامد عوني مثلا، أو يجيب لك مسألة أصولية مثلا في روضة الناظر، تستفيد أنت إذا سمعت الكلام ذا منه، ماذا تستفيد؟ تستفيد مثلا أنه عنده اطلاع تام، واضح؟ ويعني معاذ الله أن الإنسان يريد أن يدخل في هذه المداخل، نستغفر الله ونتوب إليه بذكر الأشياء هذه، ولكني ذكرتها من باب التوضيح. والسبب في هذا، السبب يا إخوان، أن المدرس تشترط في هذه الأوصاف هو أن أخذ العلم عبادة، أن أخذ العلم إيش؟ عبادة. وكلما كمل من تأخذ عنه هذه العبادة كان انتفاعك بهذه العبادة أكثر، كلما كمل من تأخذ عنه هذه العبادة كان انتفاعك بهذه العبادة أكثر. ولعله لا يخفى على شريف علمكم قول ابن سيرين رحمه الله إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فانظروا عمن تأخذون دينكم. نعم.
أحسن الله إليك. وينبغي أن ينظر معلمه بعين الاحترام والرجحان على أكثر طبقته، فهو أقرب إلى انتفاعه به ورسوخ ما سمعه منه في ذهنه. وقد قال الشافعي كنت أصفح الورق، أحسن الله إليك، كنت أصفح الورق بين يدي مالك رحمه الله صفحا رفيقا، هيبة له لئلا يسمع وقعها،
لئلا يسمع
وقعها، لئلا يسمع وقعها، هكذا
يسمع هو وقعها، أي لأنه هو الفاعل. نعم.
أحسن الله إليك، لئلا يسمع وقعها. وقال الربيع، والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له.
هذا الأدب السادس من آداب الطالب هو أدب من الأهمية بمكان، وهو أن ينظر للمعلم بعين الاحترام، لأنه يا إخوان قاعدة عامة، الطالب إذا نظر للمعلم بعين الاحترام استفاد منه، أما إذا نظر إلى المعلم بعين الاحتقار فإنه يحرم الفائدة، سواء كان في الدروس التي تكون في المساجد، وهذا قليل قليل هذا، أو كان في الدروس التي في المدارس النظامية. متى احتقر الطالب المدرس فإنه لا يستفيد، ومتى احترم الطالب المدرس فإنه يستفيد. ولهذا قال: ينبغي أن ينظر معلمه بعين الاحترام، والرجحان على أكثر طبقته، يعني يبرز معلمه على أنه أفضل الموجودين، هذا معنى عين الاحترام، لأنه إذا نظر إلى معلمه بهذا النظر جاء يستفيد منه. أما إذا كان يرى أن معلمه أقل الموجودين، لماذا يأتي إليه؟ كان يروح إلى اللي يرى أنه أفضل الموجودين، ظاهر هذا. أما فهمتم؟ ها؟ وينظر، وينبغي أن ينظر معلمه بعين الاحترام والرجحان على أكثر طبقته، يعني طبعا ليس المراد أنه يضع معلمه في غير مكانه، لا، وإنما المقصود إذا كان معلمه على درجة عالية من العلم والصفات اللي مرت قبل قليل، أنه يضع معلمه في الموضع المناسب، فإذا وضعه في الموضع المناسب استفاد منه. ولهذا قال: فهو أقرب إلى انتفاعه. إذن ذي جملة تعليلية، جملة تعليلية، فهو أقرب إلى انتفاعه به ورسوخ ما سمعه منه في ذهنه. ثم ذكر بعض النماذج، وهو قول الشافعي رحمه الله: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك رحمه الله صفحا رفيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها. وهذا والله من أبلغ الاحترام والإجلال، ما يفتش الورق مثل بعض الطلاب بقوة ويصير الصفحة له صوت ولا حركة، يفتش الصفحة برفق ويتصفحها برفق هيبة للإمام مالك، خشية أنه يسمع صوت الورقة. مع أن ظهور صوت الورقة ما هو بعيب، لأنه يريد أنه يفتح الصفحة الجديدة اللي انتقل له مثلا المدرس، لكن من باب الاحترام يفعل الشافعي ما ذكر. وقال الربيع، والربيع ابن سليمان هذا صاحب الشافعي وراوي كتب الشافعي مثل كتاب الأم، هذا الربيع بن سليمان كانت مهمته الأذان، كان مؤذن، كان مؤذنا وفي سلامة قلب، عنده سلامة قلب وعنده غفلة، ولكن مع هذا نعم قبل العلماء روايته، مات سنة سبعين ومائتين. يقول: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافع ينظر إلي هيبة منه. وبعض الطلاب تجد أنه مثلا بالحلقة يفتح قاروة الصحة ويبدأ يشرب بكل راحة، وهذا الربيع يقول: ما اجترأت أن أشرب الماء والشافع ينظر إلي هيبة منه، مع أن الظاهر أنه محتاج إلى الماء، وكثير ممن يشربون الماء في الدروس قد لا يكونون بحاجة إلى شرب الماء. نعم.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
وقفنا فيما حذرنا منه، لكن أنت السبب، ولا الآن ما المفروض نقف عند الأدب السابع، لكن بما أننا ختمنا انتهينا، لكن هو المسؤول ما هو أنا، لأننا قال إن المدرس يلاحظ مواضع الوقوف. السلام عليكم.